بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين 26 من شهر المحرم من سنة 34,000 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لنعقد في هذا الجامع، جامع الراجحي في مدينة الرياض بحي الجزيرة، الدرس 100، وإن شئتم المتم 100، وإن شئتم المكمل 100، من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله أن أتم الدروس إلى 100، ونسأله عز وجل حسن التمام والقبول، إنه على كل شيء قدير. وأنبه في البداية يا إخوان إلى أن لي شرحا إن شاء الله تعالى للمقدمة الآجرومية يومي الأربعاء والخميس القادمين في مدينة حائل. أما شرح الألفية فقد توقفنا عند باب الندبة، وقد نظمه ابن مالك رحمه الله تعالى في 7 أبيات، نبدأ بقراءتها ثم نشرحها إن شاء الله تعالى. قال فيها رحمه الله: ما للمنادى جعل لمندوب، وما نكر لم يندب، ولا ما أبهما. ويندب الموصول بالذي اشتهر، كبئر زمزم يلي ومن حفر. ومنتهى المندوب صله بالألف، مطلوبها إن كان مثلها حذف. كذاك تنوين الذي به كمل، من صلة أو غيرها نلت الأمل. والشكل حتما أو له مجانسا، إن يكن الفتح بوهم لابسا. ووقفا زدها أسكت إن وواقفا زدها أسكت إن ترد، وإن تشاء فالمد والها لا تزد. وقائل وعبديا وعبدا، من في الندى الياء ذا سكون أبدا. هذا الباب هو باب الندبة، وهو في الحقيقة من أبواب النداء، ولذا ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى بعد النداء. وابن مالك شرع مباشرة كما سمعتم في أحكام المندوب، ولم يعرف لنا الندبة ولا المندوب، فدعونا نبدأ بالكلام على تعريف المندوب. المندوب شيئان، وهما المتفجع عليه والمتوجع منه، هذا هو المندوب. المندوب هو المتفجع عليه، كقولك وزيد أو وزيد أو وزيدا أو وزيدا. والمتوجع منه كقولك وظهر أو وظهرا أو وظهرا. فالمندوب هو المتفجع عليه، إظهار الحزن عليه، أو المتوجع منه أي المتألم منه. فالندبة على ذلك، الندبة هي نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، ولذلك كانت كما قلنا من أبواب النداء. فالمندوب في الحقيقة إذا منادى، إلا أن المندوب يختلف عن المنادى في شيئين فقط. الأول أنه لا يستعمل مع المندوب من أحرف النداء إلا حرفان، الأول وزيدا، وهو الأصل والأكثر، والحرف الثاني ياء، بشرط أمن اللبس، أي أمن التباس الندبة بالنداء، يعني أن يعلم أنك تندب ولا تنادي نداء معتادا. فهذا الأمر الأول الذي يختلف فيه المندوب عن المنادى. الأمر الثاني أن المندوب يجوز فيه أن تزيد في آخره ألفا، فلك أن تقول عند ندبة زيد وزيد غفر الله لك، وزيد تبني على الضم كالمنادى، ولك أن تزيد ألفا في آخره فتقول وزيد غفر الله لك. ويجوز أن تزيد بعد الألف هاء يسمونها هاء السكت، وهذا خاص بحالة الوقف دون الوصل، فتقول في ندبة زيد وزيد أو وزيدا أو وزيداه وزيداه عند الوقف. فهذان الأمران اللذان يختلف فيهما المندوب عن المنادى، وما سوى ذلك فإن الأحكام أحكام المندوب والمنادى سواء. فلهذا نعود إلى أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى ونشرحها. قال رحمه الله تعالى في أول هذه الأبيات: ما للمنادى اجعل لمندوب. يقول إن حكم المنادى مثل إن حكم المندوب مثل حكم المنادى، يعني أنه يبنى كما يبنى المنادى إذا كان مفردا معرفة، وينصب كما ينصب المنادى فيما سوى ذلك. فتقول وزيد وظهر، تقول وأمير المؤمنين فتنصب، أو وعبد الملك فتنصب. إذن فتبني وتنصب المندوب كما تفعل ذلك مع المنادى لأن أحكامهما سواء. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وما نكر لم يندب ولا ما أبهم. ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر. ذكر رحمه الله تعالى ما تجوز ندبته وما لا تجوز ندبته، فليس كل منادى يجوز أن تندبه. فذكر رحمه الله تعالى أنه لا يندب الاسم النكرة ولا الاسم المعرفة المبهم. ذكر اسمين لا يندبان: الأول الاسم النكرة، الأسماء المنكرة لا تندب، لا تندب رجلا منكرا لا تعينه تقول ورجله، لأن هذا ينافي الغرض من الندبة. الندبة أن تتفجع على معين، هل تتفجع على غير معين؟ لا يكاد يتصور ذلك. فلهذا لا تندب النكرة، وهذا هو قول ابن مالك: وما نكر لم يندب. والثاني الذي لا يندب هو الاسم المعرفة المبهم. معرفة مبهم، نعم، الاسم المعرفة المبهم هذا يطلقونه على نوعين من المعارف، وهما أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. فأسماء الإشارة لا تندب لأنها مبهمة، هذا هؤلاء الاسم مبهم لا يتعرف إلا من خارجه، هو يتعرف لكن لا يتعرف بلفظه كالعلم مثلا، وإنما يتعرف من خارجه بالحضور بالإشارة، هذا وإلا هو في الأصل فيه إبهام ولا يتعرف إلا من خارجه. فلهذا قالوا أيضا لا يندب لعدم التعيين، لا تقول وهذا، لا تقول وهؤلاء. وهذا هو قول ابن مالك، ولا ما أبهما. والثاني الذي لا يندب قلنا من الأسماء المبهمة الأسماء الموصولة. الاسم الموصول أيضا في حقيقته مبهم، الذي، من، التي، هو يتعرف ولكنه يتعرف من خارجه، أيضا يتعرف بصلته. والأسماء الموصولة أيضا لا تندب، لا تقول مثلا والذي أحبه، أو تقول ومن أحبه، إلا أنهم استثنوا الموصول الخالية من أل إذا اشتهر بصلته. الموصول الخالية من أل يعني ليست فيه أل، مثل من، إذا كان مشهورا بصلته يعني صلته لا تطلق إلا على معين، كقولهم ومن حفر بئر زمزم، ومن حفر بئر زمزم، حفر الذي حفر بئر زمزم معين ومعروف. إذا فقولك ومن حفر بئر زمزم جائز، لأنه في قوة قولك وعبد المطلبة وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف قولك ومن أحبه. كلمة أحبه هذه لا تتعين، لا تطلق على معين، قد تطلق على أي إنسان تحبه. إذن لا يستثنى من الأسماء المبهمة إلا الموصول الخالي من أل إذا اشتهر بصلته، وهذا هو قول ابن مالك. ويندب الموصول بالذي اشتهر، كبئر زمزم يلي ومن حفر، يعني ومن حفر ثم تأتي بعدها تليها بقولك بئر زمزم، ومن حفر بئر زمزم. والخلاصة فيما يندب وما لا يندب أن الأسماء التي تندب ثلاثة: الأول العلم، والثاني المضاف إلى معرفة، والثالث الموصول الخالي من أل المشتهر بصلاته. فهذه الأسماء التي تندب لأن مسمياتها متعينة بها، وما سوى ذلك لا يندب. ما سوى ذلك ماذا يشمل؟ يشمل النكرات، ويشمل المعارف التي لم نذكرها وهي الضمائر ما تندب، واسماء الإشارة لا تندب، والمحلى بأل لا يندب، والموصول إذا لم يكن خاليا من أل مشتهرا بصلته. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومنتهى المندوب صله بالألف، متلوها إن كان مثلها حذف، كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أن المندوب يجوز أن تليه ألف، يسمونها ألف الندبة، وسيذكر في بيت قادم أنه يجوز أيضا في الوقف أن تزيد بعد الألف ها أن يسمونها ها السكت. فلهذا تقول في قولك زيد وزيد تعامله معاملة النداء، أو تزيد ألفا بعد آخره فتقول وزيدا، ولك عند الوقف أن تقول وزيدا. هذا في المتفجع عليه، وفي المتوجع منه كالظهر لك أن تقول وظهر، ولك أن تزيد ألفا بعد آخره فتقول وظهرا، ولك أن تزيد هاء السكت عند الوقف فتقول وظهرة. وكذلك في ندبة عبد الملك، إنسان اسمه عبد الملك، لك أن تقول وعبد الملك كالمنادى، ولك أن تزيد ألفا في آخره فتقول وعبد الملك، ولك أن تزيد هاء عند الوقف فتقول وعبد الملكة. وكذلك في ندبة أمير المؤمنين لك أن تقول وأمير المؤمنين، أو وأمير المؤمنين، أو وأمير المؤمنين، كل ذلك جائز. وهذا هو قوله رحمه الله: ومنتهى المندوب صله بالألف. سؤالك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. تفضل.
سلام. يا طويل العمر، في واحد يقول لي سؤال عن جاي الجامع رمضان.
سؤال شرعي؟ لا، شرعي لا أجيب عنه.
ماي
لا. لا لا، أنا أدرس النحو، أدرس اللغة. ضرب زيد عمرا وأنا أفك بينهم. والله فيه الشيخ عبد العزيز الراجحي لكن ما جاء اليوم، أما أنا لا أكتب الشرع. نعم، كان موجود العصر. أنا لا أكتب الشريعة. حياك الله، تفضل. أرفع صوتك. نعم، تقصد حرف الندبة؟ حرف الندبة واو ألف. نعم، واو ألف وا زيد. مثلا ياء عند نداء يا محمد، يا ألف يا محمد. كيف؟ ما في نداء بالواو، ليس الواو من حرف النداء. حرف النداء ذكرناها من قبل، منها ياء ومنها واء وألف واء، وقلنا حين ذاك إن واء من أحرف النداء خاصة بالمندوب، لا تأتي إلا في المندوب فقط، والآن عدنا هذه المعلومة. لا، يلي واء من حفر. نعم، وقلت واء من حفر خطأ، يلي واء من حفر. نعم، لا تقول وزيداه، تقول وزيداه، لأن هاء السكت ساكنة ليست متحركة. ما هم الذين لا يجتمعان؟ بلى يجتمعان، لكن الهاء ساكنة، تقول وزيداه. نعم، يجتمعان، لا إشكال في ذلك. نعم نعم، قلنا لك في الندبة ها ثلاث حالات، لك أن تعامله كالمنادى وزيد، وإذا وصلت وزيد غفر الله لك تبني على الضم، ولك أن تزيد ألفا بعده وزيد غفر الله لك، ولك في الوقف حالة ثالثة وهي أن تأتي بهذه السكت الساكنة فتقول وزيدا. نعم نعم، السكت مبني على السكون، وسنذكر أنها في الشعر قد تحرك. نعم نعم هذا سيأتي في الشعر سيأتي هذا البيت. نعم نعم أنت سألت بس دعنا ننتقل نعود إليك تفضل. يقول قولنا وزيداه اجتمع في آخره ساكنان، هل اجتمع في آخره ساكنان؟ ها ما لكم ساكنين؟ نعم وزيداه الألف ساكنة والها ساكنة ما الحاجة إلى تأمل. والجواب عن ذلك أن التقاء الساكنين ممنوع في الحشو، ولكن يجوز أن يجتمع في مواضع متفق على جوازها، منها في النهاية. اشكال في النهاية يعلمون يضحكون جمال ما لا اشكال، لان الساكن الثاني طارئ فلا اشكال في ذلك. نعم يا سليمان. نعم وهو الاصل والاكثر مطلقا بلا شرط، ويا بشرط امن اللبس يعني يعلم أنك تندب ولا تنادي نداء معتادا. يندب عبد المطلب لست أنت، يعني إنسان آخر من أحفاده من هذا مثال فقط، هذا مثال فقط. لو أنت مثلا عندك سام معين لكن عرف بفعل معين، مثلا نقول مثلا ومن بنى هذا المسجد، يعني بعد عمر طويل إن شاء الله. هذه السنة مشهورة أن الذي بنى المسجد واحد معين ومعروف مثلا، أو أي عمل آخر إنسان مثلا عمل عملا خيريا معروفا، أو فلك أن تندبه بصلته المشهورة به. نعم نعم. لا قلنا الندبة ستأتي هذه الشرح في النهاية، تسألون أسئلة ثم سؤال نجر السؤال حتى تأتوا بأشياء ما أتت، هذا سيأتي إن شاء الله. نعم نعم لا بس يمكن أن نقول ليس كل منادى يندب. نعم أحسنت لا بس هذه التقسيمات يعني ربما يعني نختلف في ترتيبها لأن ترتيبها لفظية. نعم لك أن تقول ومن حفر بئر زمزم تقف، وإن وصلت طبعا تنون ومن حفر بئر زمزم، ولك أن تأتي بالألف ومن حفر بئر زمزماء، ولك عند الوقف أن تأتي بالهاء ومن حفر بئر زمزماء، لكن أن تأتي بالهاء دون الألف هذا لا يجوز. لا تقول وزيدة، لا تقول وزيدة أو وزيدة. نعم نعم نحن قلنا الفرق بين المنادى والمندوب فرقا ذكرناهما، فقال الأخ يمكن أن نضيف إليهما فرقا ثالثا، وهو أنه ليس كل منادا يندب. ها هذا الذي قال. نعم هذه ملحوظة صحيحة. ارفع صوتك عاد استدركهما بالتسجيل موجود، التسجيل موجود. طيب لكن لا ينتهي الوقت ونحن ما انتهينا، مع أن الدرس اليوم قصير وواضح. طيب ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى أنه يحذف من أجل هذه الألف التي تزاد بعد آخر المندوب شيئا. الأول الألف إذا وقعت في آخر الاسم المندوب، فرق قولنا في آخر وبعد آخر. إذا كان آخر الاسم المندوب ألفا كقولنا موسى وليلى ثم أضفت بعده ألف الندبة. طبعا سيجتمع ألفان وهما ساكنان فسنحذف الأولى، فكيف تندب موسى؟ ستقول إما أن تقول وموسى على الأصل، وإما أن تأتي بألف الندبة وموسى واللفظ واحد، أو تأتي بالهاء عند الوقف وموسى. أما قولنا وموسى فهذا بسين وبعدها ألف واقفة وبعدها وموسى. طيب، والوجه الأول عندما تقول وموسى كما تقول وزيد، فكيف نكتب الألف؟ نائمة أو بطة أو مقصورة. نعم، لأنه موسى ثم بنيته على الضم المقدر. طيب، لو أتيت بألف الندبة واجتمعت مع ألف موسى وحذفت ألف موسى فقلت وموسى، فتكتب الألف واقفة. نعم. وكذلك ليلى، تقول يا ليلى، تقول وليلى أو وليلى. وهذا هو قول ابن مالك، متلوها إن كان مثلها حذف. متلوها يعني الذي تليه وهو آخر الاسم المندوب، إن كان مثلها يعني إن كان ألفا فإنه يحذف، يعني لالتقاء الساكنين. والأمر الثاني الذي يحذف لهذه الألف ألف الندبة التنوين، إذا كان في آخر المندوب تنوينا فإنه يحذف للعلة السابقة وهو التقاء الساكنين، لأن ألف الندبة ألف وهي ساكنة، والتنوين كما تعرفون نون ساكنة فيحذف التنوين. مثال ذلك أن تندب صديق زيد، فماذا تقول في ندبته؟ على الصورة الأولى وصديق زيد، وعلى الصورة الثانية وصديق زيدا، وصديق زيدا، فتحذف التنوين وتأتي بالألف. وعند الوقف لا يجوز أن تقول وصديق زيدا. نعم، وهذا هو قوله رحمه الله، كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل. قوله رحمه الله تنوين الذي كمل من صلة أو غيرها. أما التنوين الذي في الصلة فكقولك تنوين الذي في الصلة، يعني أي صلة؟ صلة الموصول، كقولك ومن حفر بئر زمزم، ومن حفر بئر زمزم، الموصول من؟ وصلة الموصول حفر بئر زمزم، والصلة فيها تنوين زمزم، فعندما تأتي بالألف تحذف التنوين فتقول ومن حفر بئر زمزم على الصورة الأولى، وعلى الثانية مع الألف ومن حفر بئر زمزم، ولك عند الوقف زمزم. هذا التنوين الذي في الصلة، قال في صلة أو غيرها. التنوين الذي في غير الصلة كالتنوين الذي في المضاف إليه، كمثالنا السابق صديق زيد، فتقول في ندبته وصديق زيد أو وصديق زيدا أو زيدا. ثم ختم البيت بقوله نلت الأمل. ما علاقة ذلك بالباب؟ ها؟ لا علاقة له بالباب، هذا يسمونه حشو، هذا يسمونه حشو لإكمال البيت، والحشو في ألفية ابن مالك قليل جدا، وهذا مما تميزت به الألفية، هذا منها، هذا حشو لا علاقة له بالنحو ولا بالبيت ولا بالباب، فقط لإكمال البيت. نعم، ولا بأس دعاء، لكن لو وضع في حكم النحوي أفضل، ويدعو لك إن شاء الله في قلبه. لأنك ستحفظ أنت، يعني لو أكثر الحشو لزادت الألفية عن ألف بيت، فستحفظ أكثر وهكذا. لكن اختصر 3000 بيت وهي أصل الألفية في 1000 بيت، ومن قبل اختصر النحو كله في 3000 بيت ثم اختصره في 1000 بيت، فلهذا ما يمكن أن يأتي بحشو. بخلاف مثلا ألفية ابن معطي رحمه الله، وقد ذكرنا ذلك من قبل، ألفية ابن معطي أسهل من حيث اللفظ من ألفية ابن مالك قليلا، لكن أحكامها قليلة وفيها حشو، فلهذا الفائدة ليست كبيرة منها، فلهذا تركت واتجه النحويون بعد ذلك إلى ألفية ابن مالك. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: والشكل حتما أو له مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا. والفتح أو له، والفتح حتما أو له مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا. يعني رحمه الله تعالى أنك إذا زدت الألف بعد المندوب، والألف كما نعرف جميعا يجب أن يكون ما قبلها مفتوحا، الألف يجب أن يكون ما قبلها مفتوحا، فهذا حكم المندوب، تفتح ما قبل الألف أي ما كان الذي قبل الألف. فأنت تقول مثلا في نجبة زيد: وزيد غفر الله لك، فإذا أتيت بالألف تقول وزيدا، أين ذهبت الضمة؟ غطتها الفتحة المجلوبة لمناسبة الألف. فلهذا سيأتي في طريقة الإعراب عندما نعرب نقول وزيدا، سنقول منادا مندوب مبني على الضم المقدر. إذن فالألف لابد أن تفتح ما قبلها وتغطي كل شيء، حتى كما رأيتم مثلا: ومن حفر بئر زمزم، قلنا زمزم، أذهبت التنوين وأذهبت الكسرة وفتح ما قبل الألف، هذا حكم الألف إذا زيدت، وهذا واضح ومعروف لا داعي إلى أن ننص عليه. لكنه قال والفتح حتما، قال والشكل حتما أو له مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا. يقول إذا أتيت بالألف ثم فتحت ما قبله فأدى ذلك إلى لبس، فيجب حينئذ أن تبقي الحركة التي قبل الألف على حالها، لا تغيرها، تبقيها كما كانت ضمة أو كسرة. طيب والألف، ألف الندبة، ستنقلب حينئذ إلى واو إن كان ما قبلها مضموما، أو تنقلب إلى ياء إن كان ما قبلها مكسورا، لأن اللبس في اللغة مدفوع. فنحو زيد وظهر تقول وزيده وظهره، لا لبس، لا التبس بشيء آخر. وكذلك أم زيد وعبد الملك تقول وعبد الملكة وأم زيداه، لا لبس. طيب أمي وقلمي تقول وأمه أو وأمياه كما سيأتي في آخر الأبيات في ندبة المضاف إلى المتكلم، لا لبس. طيب لو أردت أن تندب أمك، أي تخاطب المخاطب، تخاطب المخاطب وتندب أمه، أمك، كيف تندب له أمها؟ اندب أمك، أمك يعني أمك المضافة إلى كاف المخاطب، يعني أم المخاطب، ليست أمك أنت. كيف تندب أم المخاطب؟ أمك. يطبق إما أن تقول وأمك وأمك بالفتحة، بالفتح ما في إشكال. فإذا أتيت بالألف وهذا كان كله على زيادة الألف أو الهاء، الألف والهاء حكمهم واحد، ستقول وأمك وأمك، لا لبس، تقول للمخاطب وأمك لا لبس، حتى الآن لا لبس، ما في لبس. لكن أندب أم المخاطبة، أمك، أندب أم المخاطبة. لو بقينا على الأصل وأتينا بألف وفتحنا ما قبل الألف سنقول في ندبة أمك وأمك وأمك، ألف والألف تفتح ما قبلها وأمك، وحينئذ حدث لبس مع ندبة أمك للمذكر، فوجب إبقاء كسرة الكاف أمك، يجب أن تبقى هذه الكسرة لأن قلبها فتحة يسبب اللبس، فيجب إبقاء كسرة الكاف. وقلب الألف بعدها واوان، آسف، وقلب الألف بعدها يا أن، فتقول وأمكي وأمكي وأمكي. وإن لم تأتي بهاء السكت تقول وأمكي. طيب، أندب أم الغائبة، أمها، أمها، ستقول وأمها وأمها. إن أتيت بالألف، هي أمها مختومة بألف، هات ألف الندبة وأمها، سيجتمع ألفان تحذف الألف الأولى وأمها، أو تأتي بهاء السكت فتقول وأمها، لا إشكال، لا لبس هنا، ما في إشكال. لكن أندب أم الغائب، أمه، شاك فلان وقال محمد ماتت أمه، كيف تندب؟ إن بقيت على الأصل وأتيت بالألف وفتحت ما قبلها أمه، ستقول وأمها وأمها. وإن أتيت بها السكت وأمها، فالتبس بالغائبة، فوجب حينئذ إبقاء ضمة هاء الغائب، وتقلب الألف ألف الندبة واوان، فتقول وأمه وأمه. وإن حذفت الهاء تقول وأمه. فهذا ما يتعلق بشرح هذا البيت، وكل ذلك من حرص العربية على أن يكون اللفظ خادما للمعنى ودافعا لأي لبس. نعم. التي ماذا؟ ضمة الهاء أبقيناها، لو سرنا على القياس وأتينا بالألف والألف سيفتح ما قبله سنقلب الضمة فتحة. لأنه منادى منصوب، أمه هذا منادى مضاف، فعند الندبة ستنصبه لأن المندوب حكم المنادى ينصب، خلاف يا زيد تقول وزيد تبني على الضم، فإن كان منصوبا تنصبه، وعبد الملك وأمه. طيب، فهذا هو قول ابن مالك رحمه الله: والشكل حتما أو له مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا. إذن ماذا يريد بقوله والشكل؟ يريد الحركة. الحركة يقول الحركة يتحتم أن توليها ما يجانسها إن كان قلبها فتحا يلبس، بل تبقيها ضمة وتقلب الواو وتقلب الألف واوا، أو تبقيها كسرة وتقلب الألف بعدها ياء. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وواقفا زدها أسكت إن ترد، وإن تشاء فالمد والها لا تزد. يقول رحمه الله: إذا جعلت في آخر المندوب ألفا فيجوز لك عند الوقف عليه أن تزيد بعده هاء تسمى هاء السكت. والفائدة من هاء السكت أنها تبين الألف الذي قبلها، لأن الألف حرف مبهوت ضعيف. نحو وزيدا تقول وزيداه، وعبد الملك تقول وعبد الملك. وفهم من قوله في البيت وواقفا أن زيادة الهاء لا تجوز إلا عند الوقف ولا تجوز عند الوصل. لا يجوز أن تقول وزيداه غفر الله لك، وإنما تقول وزيدا غفر الله لك. وهاء السكت كما هو معروف هاء ساكنة. نعم نعم نعم. يقول: ما الفرق بين هذه الصور، سواء الصورة الأولى وزيد، أو الثانية وزيدة، أو الثالثة وزيدة؟ أما الأولى فهي الندبة المعتادة، وأما زيادة الألف فيدل على زيادة التفجع أو التوجع، وأما الهاء فلا تدل على زيادة في التوجع أو التفجع، ولكن يؤتى بها لتبيين الألف كما قلنا. نعم. وفهم من قوله إن ترد أن زيادة هاء السكت عند الوقف جائزة لا واجبة. يجوز لك في الوقف أن تقول وزيدا، جائز. وعلى ذلك يكون للمندوب عند الوصل كم صورة؟ صورة: وزيد وزيدا. وعند الوقف ثلاث صور بإضافة هاء السكت الزائدة وزيدا. ثم ختم رحمه الله تعالى الأبيات في هذا الباب، باب الندبة، بقوله: وقائل وعبديا وعبدا، من في الندى الياء ذا سكون أبدا. تكلم في هذا البيت على ندبة الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، كقولك أمي، صديقي، زميلي، أخي، ونحو ذلك. وقد سبق لنا في باب النداء عندما تكلمنا على نداء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم أن قلنا في ندائه كم وجه؟ ستة أوجه. الوجه الأول: يا صديقي تعال، بحذف ياء المتكلم وكسر ما قبلها، ما فيه ياء. الوجه الثاني: يا صديق تعال، بحذف الياء وجعل الضم على آخر المنادى، يا صديق تعال، أي أن الياء ليست موجودة أيضا. والوجه الثالث: يا صديق تعال، بقلب الياء ألفا وحذفها، أيضا ما فيه ياء المقالبة إلى ألف. والوجه الرابع: يا صديقا تعال، بقلب الياء ألفا، يا صديقة تعال. هذه أربعة أوجه. عند ندبة الاسم المضاف إلى المتكلم على هذه الأوجه الأربعة نقول وصديقه وصديقه، لأن الاسم المضاف إلى المتكلم في هذه الأوجه ليس فيها ياء، فتقول وصديقه. الأوجه الوجه الأول والثاني والثالث ما فيها ياء، والوجه الرابع يا صديقا فيها ألف، لكن ستلتقي بألف الندبة فستحذف الألف الأولى فيكون اللفظ واحدا وصديقا. الوجه الخامس من الأوجه في نداء الاسم المضاف إلى المتكلم يا صديقي تعال، بإثبات الياء وفتحها يا صديقي تعال، وعند ندبته على هذا الوجه تقول وصديقياه وصديقياه، لأنك تندب صديقيا بياء ثابتة مفتوحة، فليس لك إلا أن تقول وصديقياه. الوجه السادس في ندائه أن تقول يا صديقي تعال، بإثبات الألف بإثبات الياء ساكنة، فكيف نندبه حينئذ؟ يا صديقي تعال. إذا ندبناه سنضيف الألف، طبعا إذا ندبناه من دون ألف وصديقي هذا لا إشكال فيه، لكن لو أضفت الألف ستأتي الألف ساكنة، والياء على هذا الوجه ثابتة ساكنة، سيلتقي ساكنا، فكيف نتخلص من التقاء الساكنين هنا؟ لك وجهان، إما أن تتخلص بتحريك الياء بفتح الياء فتقول وصديقيه، وإما أن تتخلص بحذف الياء فتقول وصديقة، كلاهما جائز هنا. والخلاصة أن ندبة الاسم المضاف إلى ياء المتكلم يجري على القياس في جميع الأوجه إلا على وجه إثبات الياء ساكنة يا صديقي، فهذا هو الذي يحتاج إلى تنبيه، وأن لك في الياء حينئذ إثباتها مفتوحة وصديقياه أو حذفها. فلهذا لم ينبه ابن مالك رحمه الله تعالى إلا على هذا الوجه، وترك البواقي لأنها على القياس، فقال وقائل وعبديا وعبدا من في الندى الياء ذا سكون أبدا. يقول من سكن ياء المتكلم عند نداء الاسم المضاف إلى المتكلم فقال يا عبدي تعال، جاز له في ندبته وجها، وعبديا بإثبات الياء مفتوحة وعبدا بحذفها. فهذا ما يتعلق بشرح الأبيات، ليبقى لنا بعد ذلك بعض الملحوظات المهمة المتعلقة بهذا الباب. كان هناك من سؤال أو نستمر في الملحوظات؟ تفضل. نعم، جميع الأوجه تجزع القياس. لا لأنك ستأتي بالألف فتفتح ما قبلها، كما تقول في ندبة يا زيد، كيف تندب يا زيد؟ وزيد أو وزيداء، لا إشكال في ذلك على القياس. طيب، الملحوظة الأولى في طريقة إعراب المندوب، كيف نعرب المندوب؟ على الصورة الأولى وزيد، ماذا نقول في إعراب و؟ حرف نداء وندبة، ما باله؟ مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يعرب كالحروف، تبين نوعه حرف نداء وندبة، حركته مبني على السكون، حكمه الإعراب لا محل له من الإعراب. زيد منادا مندوب مبني على الضم في محل نصب، وإن شئت أن تقول مبني على الضم الظاهر فلا بأس. الصورة الثانية بإثبات الألف، ألف الندبة، وزيدا، وكإعرابها السابق زيدا منادا مندوب مبني على ماذا؟ على الضم المقدر، منع من ظهوره ماذا؟ فتحة مناسبة الألف هي التي غطتها ومنعتها من الظهور، فتحة مناسبة ألف الندبة. طيب وألف الندبة ما إعرابها؟ ها؟ اعلموا أنها حرف، وباقي الإعراب عليكم. إذا علمتم أنها حرف معنى ذلك أنك ستعلمون إعراب الحروف. أولا نبين نوعها، إيه؟ حرف ماذا؟ حرف ندبة مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعم. الصورة الثالثة وزيدا كالإعراب السابق، بقي الهاء، هي هاء سكت حرف، إذا نقول في إعرابه حرف سكت مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وإذا قلت وعبد الملك فتقول في الإعراب وحرف نداء وندبة عبد منادى المندوب كمل منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف، والملكي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وعلى الوجه الثاني وعبد الملك عبد كإعرابه السابق، الملك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها فتحة مناسبة ألف الندبة، وألف الندبة هو السكت كإعرابهما السابق. ملحوظة أخرى، وهذا السؤال الذي سأل عنه الأخ الذي ذهب، التفجع هو إظهار الحزن، ويكون على غيرك ويكون على نفسك. يكون على غيرك وهذا هو الأكثر، كقولك هو زيدا، كقول جرير في رثاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمراء يا عمراء. ندب بأي حرف؟ بيا لعدم اللبس، لأنه في رثائه لا يناديه وإنما يندبه، فقال يا عمراء. طيب، ويكون بإظهار حزنك على نفسك عندما تخبر بأمر محزن يحزنك، يمكن أن تنادي نفسك لإظهار هذا التفجع، كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أخبر بنزول الجدب في جزيرة العرب فقال وعمراه وعمراه لإظهار حزنه. وأما المتوجع منه أي المتألم منه فإنه قد يكون محل الألم، تتوجع من محل الألم نفسه فتقول وظهره ورأسه ورجله، ومنه قول مجنون ليلى فوا كبدا من حب من لا يحبني ومن عبرات ما لهن فناء، نعوذ بالله من حاله. وقد يكون التوجع من سبب الألم لا من محله، نحو ومصيبته وسفره ومنه قول ابن قيس الرقيات: تبكيهم الدهماء معولة وتقول سلمى ورزيتي. فهذا تنبيه إلى معنى التفجع والتوجع. نعم. يقول الأخ في البيت الأخير، بيت ابن قيس الرقيات، قال ورزيتي. نعم، هاء السكت هنا ليست هي الهاء التي تأتي مع المندوب الذي كانه قبل قليل، لأن هاء السكت لها مواضع، من مواضعها الندبة كما قلنا قبل قليل، ومن مواضعها أنها تلحق كل مبني بناء أصليا عند الوقف عليه. يجوز لك إذا وقفت على مبني بناء أصليا أن تأتي بهاء السكت، كأن تقول مثلا ماء، تقف على ماء استفهامية مثلا، لكن تقول ما. لو قلت مثلا ما هي، فأردت أن تقف على قولك ما هي، لك أن تقول ما هي، كما في سورة القارعة: وما أدراك ما هي، هي ما هي. فعند الوقف أتي بها السكت. نعم، ضمير، هي ضمير، والضمير من المبنيات بناء أصليا. مثلا يا المتكلم، إذا وقفت عليها تقول هذا كتابي، هذا كتابية، لك أن تقول ذلك. ومنه هلك عني سلطانية. هنا الآن قال ورزيتي، فوقف على ياء المتكلم فأتى بالهاء اللاحقة للمبني بناء أصليا لا لهاء السكت. فلهذا عندما ألقى القصيدة على الأمير قال: ما لك أن نثت قوافيك، يعني أضعفتها بالهاء التي بعد الياء. نعم، إيه؟ سيبويه ليس ممنوع من الصرف، سيبويه مبني، مبني على الكسر، لكن الممنوع من الصرف مثل أحمد كبقية الأسماء، وأحمد وعمرة. كذلك الحكم واحد، بما أننا لم نستثنه فالحكم واحد، مثل معدي كرب، قل ومعدي كربه، الحكم واحد. سيبويه وسيبويها، الحكم واحد. نعم، وتأخذ القاعدة: كل أمر لا يستثنيه النحويون فهو داخل في القاعدة، كل أمر لا يستثنى فالأصل أنه داخل في القاعدة. بقي في الباب ملحوظة أخيرة تتعلق بهاء السكت. فاء السكت كما قلنا وكما هو معروف هي هاء ساكنة تلحق الاسم عند الوقف دون الوصل، هذا حكمها. ولكن يجوز في ضرورة الشعر أن تثبت هاء السكت في الوصل وأن تحرك بضم في الأكثر أو بكسر على الأصل في التخاصم تلقاء الساكنين، أو بالفتح للتخفيف. فمن ذلك قول الراجز: ألا يا عمرو عمراه وعمر ابن الزبيراه، يرثي عمر ابن الزبير. ومن ذلك قول الراجز الآخر: ومرحباه بحمار ناجية إذا أتى قربته للثانية. ومن ذلك قول مجنون ليلى: فناديت يا رباه، فناديت يا رباه أول سؤلتي لنفسي ليلى ثم أنت حسيبها. ومن ذلك قول الحطيئة: فقلتها يا رباه ضيف ولا قرن، بحقك لا تحرمه تليلة اللحمة. وقد فعل ذلك أبو الطيب المتنبي في قوله: وأحرق الباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده ضرم. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب لطيف وجميل، ومثاله المشهور قولهم وإسلامه، فهو أيضا داخل في المتفجع عليه وإسلامه. طيب، كذلك ومعتصماه لإظهار تفجعها لا للتفجع عليه، كما قلنا قبل قليل التفجع قد يكون بإظهار حزنك على غيرك أو بإظهار حزنك أنت، هذا من إظهار الحزن حزن الإنسان ومعتصمه لأنها لا ترثيه. نعم، كقول عمر: وعمر لا يرثي نفسه وإنما يظهر حزنه. نعم. طيب، هناك فقط بعض الشواهد نختم بها، من ذلك قول الشاعر: يا لهف نفسي إن كانت أموركم شتى وأحكم أمر الناس فاجتمع. قال: يا لهف نفسي، على الصورة الأولى والثانية والثالثة، الأولى مات بالألف. ومن ذلك قوله: فما كعب بن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمر الجوادة. على أي صورة؟ الأولى. الثانية أيه؟ نعم، الذي أظهر أنها الثانية لأنه جعل الصفة والموصوف شيئا واحدا، يا عمر الجوادة. ويمكن أن يقال إنها من الصورة الأولى يا عمر، والجواد نعته، وقد سبق الكلام على أحكام توابع المنادى المبني، فإذا كان فيه أل أي التابع فيه أل جاز فيه الرفع والنصب، سبق ذلك. ومن ذلك قوله: فوأسفا إن كان سعيي باطلا، وواحزنا إن كان حجي ناقصا، في موضعين. ومن ذلك قول الشاعر القديم: وضيعة الناس والدين الحنيف، وما تلقاه من حادثات الدهر بغداد، قتل وهتك وأحداث يشيب لها رأس الوليد، وتعذيب وأصفاد، فما أشبه الليلة بالبارحة. طيب، أريد أن تندبوا لي أحرار العالم. يلا، من يندب؟ تفضل يا أخي، اندب لي أحرار العالم، ماذا تقول؟ ارفع صوتك، أحرار العالم، اندب لي هذه العبارة، ماذا تقول؟ ارفع صوتك، أحرار، أحرار، لا تغير فيها، أحرار العالم، اجعل قبلها واء فقط، بس واء أحرار العالم، وأجعلها على حكم المنادى، ستبني على الضم أو تنصب؟ تنصب لأنه مضاف. وأحرار العالم على الصورة الأولى، على الصورة الثانية أضف ألفا في الأخير، في آخر المندوب يعني بعد العالم، وأحرار العالم، وعند الوقف تزيد هاء فتقول وأحرار العالم. نعم، كل ذلك جائز. نعم. طيب، غلاء الأسعار، من يندبها لنا؟ هذا نادب تفجع ولا توجع؟ الله يستر. تفضل. غلاء الأسعار، لا أنت، 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 أنا أسأل هذا، غلاء الأسعار، أندب غلاء الأسعار، تفضل. كيف؟ نحن ندبناه وانتهينا، لكن أنت تندبها لغويا. نعم، وغلاء الأسعار. الصورة الثانية، نعم، وعند الوقف وغلاء الأسعار. نعم. طيب، بلدي، تفضل. وبلدي، أو بإضافة الألف وبلداه يجوز، وجه آخر أيضا يجوز بإثبات الياء وبلدياه، أثبت الياء مفتوحة وبلدياه. نعم. طيب سيارتك أي سيارة المخاطب من يندبها لنا؟ سيارتك، من يندب سيارتك؟ ها سليمان. وسيارتك أو وسيارتك، وسيارتك. طيب سيارتك، وسيارتك. أحسنت. نعم جيد. طيب أبوه، أبو الغائب، أبوه، ها من يفعل غيرك؟ تفضل. و وأبوه، هذه الصورة الأولى. وأبوه، وأبوه، هذه الصورة الأولى. أضف ألفا في آخر المندوب. لا لا آسف آسف آسف، الصورة الأولى، ما الصورة الأولى عند الصورة الأولى؟ لا أحسنت، وأباه. إيه وأباه بالنصب، لأنه مضاف، مضاف ومضاف إليه أبوه، فلهذا تنصب تقول وأباه. أضرب هنا فيها هذا ها الضمير وأباه. أضف ألفا بعد المندوب. وأباها، أنت تندب الآن أبا مذكرا مؤنث، وماذا قلت؟ وأباها، ألا يلتبس بالمؤنث؟ ها وأباه عند الوقف. نعم وأباه، أو تأتي بها السكت وأباه، إما وأباه أو وأباه. الهاء الساكنة في الصورة الأولى من دون زيادة ألف، وأباه، أو تأتي بألف، لكن الألف ستحدث لبسا فنقلب الألف واوا ونبقي الضمة وأباه، لكن وجه هذا بسبب الإلباس. نعم. يقول جلس مجموعة من العلماء يتدارسون باب التمرين في اللغة، تمرين يعني تأتي بكلمات لا معاني لها فقط من أجل التمرين على الصياغة، كانت تقول مثلا هات من ضرب على وزن جعفر، ضرب اجعله على وزن جعفر، تقول ضرب اجعله على وزن فرزدق، فرب رب، هذا فقط من باب التمرين. فمر بهم جاهل فقال إنهم يسحرون الوادي، فذهب فأخبر الوالي فجاء فأخذهم جميعا للسجن. طيب هذا ما يتعلق، والقصص في ذلك كثيرة. يكون إمام من الأئمة أظنه النحاس صاحب إعراب القرآن ومعاني القرآن ومعروف، وقف عند الوادي أيضا يعني يأتي ببعض هذه التمرينات، فرآه جاهل فظنه يسحر الوادي، يقول فرماه في الوادي فمات رحمه الله، يذكر ذلك في قصة وفاته. فويل للشجي من الخلي، وويل للعالم من الجاهل. فلهذا نقف هذه نحن بعد واحد سبب من المشكلة، ماذا تقول أبوه وأبوها؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.